الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. نستكمل إن شاء الله النهاردة مع دروس الإيمان بالقضاء والقدر ومع منزلة المشيئة، وعنوان الدرس رزق القلوب أم رزق الجيوب، مع مشيئة الله سبحانه وتعالى اللي هي بتبقى وراء كل أحداث الحياة اللي بتصرف أمور حياتنا. بنتعلم من القرآن الكريم والحديث الشريف. تعلمنا الأسبوع اللي فات إن مشيئة الله سبحانه وتعالى هي اللي بتدبر الكون كله. مشيئة ربنا هي اللي بتحرك الشمس وبتحرك القمر والليل والنهار والرياح والسحاب والمطر. وأيضا مشيئة الله سبحانه وتعالى هي اللي وراء خلق كل واحد فينا، شكله ولونه وجنسه ورزقه بإذن الله. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن مشيئة الله سبحانه وتعالى في الرزق والعطاء، عشان ندرك بعمق القلوب إن كل ما نحتاج إليه ونحبه من أمال في حياتنا يعود تحقيقه إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. كل أمور الحياة من مشيئة الله سبحانه وتعالى، العزة من الله سبحانه وتعالى، الملكية من الله سبحانه وتعالى، الرزق من الله سبحانه وتعالى، سعة الرزق من الله سبحانه وتعالى، ما فيش كبير على ربنا، وكل اللي انت نفسك فيه يقدر ربنا سبحانه وتعالى بمشيئته يحقق قبولك. هنبتدي دلوقتي ونقول يعني ايه ما فيش كبير على ربنا. ما فيش كبير على ربنا يعني اللي نفسها تتجوز وبتقول القطر فاتني، احنا بنقول لها لا، مشيئة ربنا تجيب لك احسن عريس نفسك فيه، بس الثقة يا عروسة. واللي نفسها انها تجيلها طفل وبتقول منين يا رب، بنقول لها من مشيئة الله، ربنا قادر ان شاء الله، ثقتك بمشيئة الله يا ام احمد. واللي مش قادر يسافر للخارج عشان يتعالج وبنقول له علاجك في داخلك، اسمه مشيئة الله الشافية من كل مرض، وإن شاء الله نقول لك حمد الله على السلامة. واللي نفسه يهاجر ومش قادر ياخد فيزا، هنقول له ثق بمشيئة القادر، وإن شاء الله تجيلك الفيزا لغاية عندك في البيت وتقول لك ويلكم أمريكا. واللي نفسها ربنا يصلح لها جوزها وأولادها، هنقول لها مشيئة الله سبحانه وتعالى اللي بتتحكم في القلوب، وقدرة إنها تجعل لك أولادك يكونوا أبواب رحمة في حياتك، وإن شاء الله توصل لك تكست ميسج بتقولك يا أم الأولاد أنت روح الفؤاد. وكمان اللي مش لاقي وظيفة وبيقول ما عنديش واسطة، واسطتك ثقتك بمشيئة الله سبحانه وتعالى، افتح الإيميل وإن شاء الله تلاقي انترفيو بعد أسبوع. ما فيش كبير على ربنا. الإنسان المؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى لازم يكون مؤمن بأن ما فيش كبير على ربنا، بس المهم إن إحنا يكون عندنا هذه الثقة في مشيئة الله سبحانه وتعالى، الثقة القوية النبعة من اليقين بقدرة الله سبحانه وتعالى. رحيم، هنكمل مع مشيئة الله سبحانه وتعالى، وحنبتدي بإذن الله نتعلم قانون قرآني من سورة آل عمران. القانون ده بيتعلق بمشيئة الله في العز ومشيئة الله في الملك، عشان دايما ندرك من داخل قلوبنا يا جماعة أن الله قادر على كل شيء، وأن مشيئة الله تفعل كل شيء، وأنه لا كبير على الله سبحانه وتعالى. منطقة نفسية بتحتاجها جدا النفس، بتعمل لها نوع من التثبيت النفسي في أثناء مواقف الحياة الصعبة. هنقرأ من سورة آل عمران الآية رقم 627 من سورة آل عمران، الآية 56.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.
فاحنا هنا هنقف مع قانون قرآني بيتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طبعا قول دي للرسول صلى الله عليه وسلم والجميع المسلمين اللي بيقروا القرآن كويس. ربنا بيقول لنا قل اللهم مالك الملك. الله سبحانه وتعالى مالك الملك بلا شريك. الله سبحانه وتعالى يملك من يشاء من ملكه كويس بما يشاء الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا احنا لابد الأول نؤمن أن مالك كل الملك هو الله سبحانه وتعالى، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعطي جزء من هذا الملك كوديعة كويس لمن يشاء من عباده، يستردها الله سبحانه وتعالى حين يشاء. إذن ليس لأحد ملكية أصيلة يتصرف فيها على هواه، وإنما هي ملكية معارة خاضعة لشروط المالك الأصلي. المنطقة دي مهمة جدا يا جماعة، لأن الحقيقة منطقة الملكية اللي الناس استغفر الله العظيم يعني بتضيع عمرها فيها. إحنا عايزين نتملك البيت وعايزين نتملك الأرض وعايزين نتملك العربيات، مفيش ملكية في الحياة. لازم الإنسان يفهم المنطقة دي، مالك الملك هو الله سبحانه وتعالى. يؤتي الملك من يشاء، يعني إيه يؤتي؟ يعني يعطي جزءا من ملكه لمن يشاء من عبيده كويس، كأنها نوع من الاستعارة كويس، هو بيعير جزء من هذا الملك، لكن تظل الملكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. نحن في هذه الحياة لا نمتلك، والدليل ان احنا لا نمتلك في هذه الحياة ان احنا بنطلع من الحياة ملفوفين في ثلاث لفات لونهم ابيض، لا معانا عمارة ولا معانا ارض ولا معانا بيت. لو كنت امتلك اي حاجة في الحياة كانت خدتها معايا وانا نازلة، كان سمح لي ربنا ان انا اخدها، حتى خاتم، حتى الساعة، حتى التوكة اللي في الشعر اللي بنص دولار، لا ملكية لإنسان في الحياة. المنطقة دي الإنسان لما يستوعبها من قلبه ما يبقاش زي ما الناس بتضيع سنين وسنين من عمرها عايزين نتملك، عايزين نشتري البيت، هنحرم نفسنا من كل شيء، هنبيع وهنشتري وساعات نبيع كرامتنا ونبيع مبادئنا ونبيع قيمنا عشان نبقى عندنا ملكية. ما حدش بيمتلك حاجة كويس، دي كلها ملك الله سبحانه وتعالى يعطيه لمن يشاء. إذا الإنسان أدرك أن منطقة الملكية هي بمشيئة الله، عايز ربنا. وإحنا هنتعلم إن شاء الله من دروس الحياة إن شاء الله النهاردة كيف يعطي الله من يشاء بلا حساب كويس، علشان وبلا قوانين، بلا حساب وبلا قوانين، عشان الناس تدرك دايما يا جماعة أن منطقة الملكية لله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بد يا جماعة دايما أن الملكية هي لله سبحانه وتعالى، وأن الله وحده هو مالك الملك، وأن حين يريد الله سبحانه وتعالى أن يعيرني جزء من هذا الملك من الله سبحانه وتعالى، فلابد أني أتصرف فيه تبع قانون مالك الملك، تبع من أعطاني هذه الإعارة وهو الله سبحانه وتعالى. يعني أطيع الله في هذه الملكية، ده قانون الملكية في القرآن الكريم. يؤتي الملك من يشاء، وحين يعطي الله الملك يعطيه لمن يشاء وبدون قوانين. ربنا يريد أن يرزق بعض الناس رزق أو يعطيهم جزء من ملكه بلا حساب بلا قانون، ليس لأحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى هل كانوا يستحقوا كل هذا الملك، ليس لأحد أن يسأل وليس لأحد أن يعرف. وإحنا هنسمع النهاردة إن شاء الله عن قصتين مشهورين جدا جدا لشخصيتين من الشخصيات اللي تعرفها الحياة كلها، وهي واحدة من الشخصيات اللي هي قصة ستيف جوبس اللي هو عمل الآيفون والآيباد والآيبود، اللي هو صاحب شركة أبل، اللي كان قبل ما يموت عنده 365 مليار دولار. 365 مليار دولار يعني ميزانية الأمة العربية كلها. هنشوف ازاي ربنا اداله هذا الملك، وحنشوف شخصية تانية اللي هي شخصية أناسس، وحنشوف برضو ابتدوا ازاي ووصلوا لفين. مش هنقدر نسأل ونقول يا رب ليه دول ياخدوا رغم يعني اخلاقهم او قيمهم او كذا، ده شيء ما نتدخلش فيه. ده اللي بيشرح لك تؤتي الملك من تشاء كويس، بلا أن نعرف لماذا يا رب هؤلاء ياخدوا، وتنزع الملك ممن تشاء، وينزع الله الملك من البشر والملكيات من البشر. تلاقي واحدة كان عندها مثلا أراضي وفدادين وورثة من أهليها ومن أهلها، ويعني طول الوقت تقولك إحنا الأغنياء وإحنا اللي نمتلك وكذا، وفي يوم وليلة في يوم وليلة تمرض تحتاج فلوس تبيع كل شيء وتصبح يعني بعد مثلا انها احتاجت مبالغ كبيرة جدا تبقى في خلال شهر بتستلف من الناس نزعت منها الملكية تماما لدرجة انها احتاجت ان تقترض من البشر. هذا هو نزع الملكية. وفي نفس المنطقة يعز الله من يشاء, ربنا سبحانه وتعالى بيده كويس العزة لله سبحانه وتعالى. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم فمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العايز يبقى عنده عزة يبقى عنده عزة من خلال طاعته وانتمائه إلى الله سبحانه وتعالى, ولا تكون العزة من خلال المال ومن خلال الأسرة ومن خلال البرستيج كويس. إنما نعود إلى تعز من تشاء وتذل من تشاء. هذا القانون يقوم على أساس بيدك الخير. الخير بيد الله, بيد الله سبحانه وتعالى. حين يريد أن يعطي الإنسان يعطي الإنسان, يريد أن يأخذ من إنسان يأخذ من إنسان. إزاي بتحصل كل هذه العمليات العطاء والأخذ والعز والذل؟ من القانون اللي بعديه إنك على كل شيء قدير. النهاردة هي غنية ومليونيرة, بعد شهر هي قاعدة بتستلف أو محتاجة إلى كل البشر. النهاردة هو لقيط ومرمي في ملجأ الأيتام, بعد 10 سنين هو عنده 100 مليون دولار وهو مش عارف يعمل فيهم ايه. هذا هو ملك الله سبحانه وتعالى. رحيم في الآية 27 تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هنا ربنا سبحانه وتعالى برضو بسم الله الرحمن الرحيم انه حركة الليل وحركة النهار بيد الله, يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. يعني بتكون الأرض ميتة وبعدين الأرض تتسقي تحيا الأرض يطلع منها الزرع الحي مع أنها كانت ميتة والعكس بالعكس. ونقف عند الحكمة الأخيرة اللي بيقولها لنا ربنا وترزق من تشاء بغير حساب. ليه أنا حقف في منطقة مشيئة الله سبحانه وتعالى مع وترزق من تشاء بغير حساب؟ لأن الحقيقة أن الناس في هذه الحياة الدنيا أهم ما يهمهم هو الرزق كويس. وللأسف برضو أنهم يعتقدوا أن الرزق هو المال, أن اللي يديله ربنا فلوس كتير يبقى ربنا رزق ورزق كتير. هل هذا هو تعريف الرزق في الإسلام؟ لابد أن احنا نقف عند منطقة الرزق. أنا مش هطول كتير في الرزق لأن في دروس عن الرزق إن شاء الله هناخدها بعد دروس التوكل. لكن في منطقة مشيئة الله سبحانه وتعالى اللي هي منطقة مهمة جدا 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 للنفس البشرية أنها تدرك أن الله على كل شيء قدير, لابد أن احنا نقف بقوة جدا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لكن قبل ما هنخش أن الله يرزق من يشاء بغير حساب عايز أقف عند آية قرآنية كويس, هقف عندها وحرجع إلى منطقة يرزق من يشاء بغير حساب. هننقل دلوقتي إن شاء الله على سورة البروج وحنقرأ فيها آية قرآنية. إن شاء الله الآية القرآنية دي هتوضح لك قد إيه حجم مشيئة وقدرة الله سبحانه وتعالى. فلما نقول اللي عايزة تتجوز هتتجوزي إن شاء الله مبني على هذه الآية, لما نقول اللي عايزة تنجب هتنجبي, اللي عايز يهاجر هيهاجر, اللي عايز ينجح سينجح. كل ما يريده الإنسان ممكن أن يتحقق بمشيئة الله من خلال القرآن القانون القرآني اللي هنقراه من سورة البروج. الآية رقم 15 و16 لغاية الآية رقم 18, من 15 إلى 18.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذو العرش المجيد فعال لما يريد, هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. صدق الله العظيم.
احنا النهاردة ان شاء الله مع سورة البروج. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم ذو العرش المجيد, طبعا ده عرش الله سبحانه وتعالى, لكن حنقف مع فعال لما يريد كويس. لابد ان كل انسان مؤمن كويس دائما يتذكر هذه الآية القرآنية, الآية رقم 16 من سورة البروج فعال لما يريد. فعال دي صفة, دليل كلمة فعال من كثرة الفعل كويس, صفة التكثير كويس, صفة كثيرة التحقيق الدائبة للعمل. فعال لما يريد, الله مطلق مطلق في إرادته, يختار ما يشاء يفعل ما يشاء. هي دي صفة الله سبحانه وتعالى. الله فعال لما يريد، لأن الله قادر على كل شيء. كويس، فلابد أن أنت لما تيجي تقولي الله فعال لما يريد تتذكري اسم الله القادر المقتدر. لما حتتذكري اسم الله القادر المقتدر هتعرفي أن الله قادر على كل شيء، ولهذا اسمه القادر المقتدر. لا يعجز الله شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، والله فعال لما يريد. لما أبو بكر رضي الله عنه مرض فقالوا له ألا نأتيك بالطبيب، قال قد رآني الطبيب. فقالوا له ماذا قال الطبيب؟ الطبيب قال إني فعال لما أريد. هو ده بقى يا جماعة الإيمان الحقيقي بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هو لا راح لطبيب ولا راح لأي حد، هو يعيش في مشيئة الله سبحانه وتعالى. ايه اللي هيحصل بعد المرض؟ اللي هيحصل ما قرره الفعال لما يريد، ولهذا فهو طبيب من يؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لما تقولي لي هتعملي ايه في مشكلتك، هيعمل ايه الولد في النجاح، هتعمل ايه البنت في الجواز، هيعمل ايه المريض في العلاج، هيعمل ايه المسافر في النفقة، اقولك ربنا هو الفعال لما يريد. حين يأتي الوقت سيفعل الله سبحانه وتعالى ما يختار، وما يختاره الله كل خير طالما خدنا بالأسباب. عشان ما نبقاش دايما يا جماعة في منطقة برضو أنا عايزة أوضحها، مش كل ما نيجي نقوي الإيمان بقدرة الله وبمشيئة الله تروح الناس جاية قايلة لك ماذا عن الأخذ بالأسباب. كويس، في الإسلام يقوم على الأخذ بالأسباب، اركني الأخذ بالأسباب. البشر أصبحوا النهاردة لا يعيشوا إلا أن يأخذوا بالأسباب، إنما يقين بمشيئة الله، اعتماد على مشيئة الله، توكل على مشيئة الله في منتهى الضعف. فما نجيش كل ما نقول في الدروس يا جنانة، بيجي لي فيدباك كتير في المنطقة دي، انت عمالة تقولي مشيئة الله واليقين بمشيئة الله والاستسلام لمشيئة الله والله هو الذي يختار، اين الاسباب؟ الاسباب موجودة وعايشين بها البشر، وضاعوا وتاهوا وانتهوا بسبب انهم يعيشوا فقط بالاسباب. يا جماعة الاسباب هي ما يضعه الله على الارض لتتحقق به مشيئته فقط، عشان كده اسمه سبب. لا يقدم ولا يأخر ولا يرفع ولا ينزل ولا يحقق شيء، لا يحقق شيء الا الله سبحانه وتعالى. فاتصلي بالله وامني بالله وادركي بمشيئة الله وتعلقي بيها، مش نعيش بشر عايشين متعلقين كلنا بالأسباب وبعدين تيجي تقولها مشيئة الله تقولك أيوة ما فين مشيئة الله. إذا كانت عندك فعلا قدرة يقيم بقدرة مشيئة الله تبقي زي أبو بكر الصديق. أما تيجي تقولي هتعملي إيه في مرضك أقولك الفعال يفعل. أعمل أنا إيه؟ هو أنا كنت أساسا ليا في نفسي شيء؟ أنا ليس ليا في نفسي شيء. وربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنما تيجي الناس عايشة تخطط وترتب وتتكتك، واستغفر الله العظيم في طريق بقى التكتكة، الغاية تبرر الوسيلة، وبعد كده تيجي تقول لهم فين مشيئة الله؟ فين اليقين؟ فين اليقين إن رزقي يجري ورايا لغاية عندي يجيلي خبط على بابي؟ لأن دي مشيئة الله سبحانه وتعالى. فين اليقين؟ تقولك معلش بناخد بالأسباب، كفاية أسباب، إحنا ما قلناش حاجة. عشان ما قلكيش أن الدين الإسلامي هو دين التوكل ودين عدم، الدين الإسلامي دين العمل والمسلمين يعملوا، وما ينقص المسلمين الآن هو العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والثقة بالله سبحانه وتعالى والرضا بالله سبحانه وتعالى. هي دي مشكلة المسلمين، ليست مشكلة المسلمين في الجري والتقليد اللي هم عايشين فيه في حياتهم. وبالتالي لابد أن دايما تكوني في منطقة أنا عايشة مع الفعال لما يريد، وطول ما أنا على الطريق وطول ما أنا على الطاعة وطول ما أنا عندي اليقين بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا يضيعني أبدا، وما يفعله الله بي هيكون أفضل بكتير قوي مما أنا اختاره في حياتي، لأن الله يعلم وأنا لا أعلم، ولأن الله له الخير، ولأن الله هو مصدر كل شيء جميل في حياتي. فإذا لابد أنك دايما تكوني في منطقة فعال، فعال لما يريد يعني يقدر ويستطيع ولا مستحيل، والأمر بيد الله، وطول ما الأمر عند ربنا ألف حمد وشكر لك يا رب. أنا واثقة أنه حينتهي على أفضل شيء، وحينتهي نهاية أجمل بكتير قوي ما أنا أتوقعها. تقولي لي إزاي؟ أقولك لأن كل تخيلاتي تقف أما مشيئة الله فهي تتحرك بلا حدود، دي اسمها المشيئة المطلقة. فلابد دايما تفتكري الفعال لما يريد. لما تفتكري الفعال لما يريد هتفتكري أن الله على كل شيء قدير، هتفتكري أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنيجي دلوقتي ملكة جميلة يعني الحاجية يا هدى معلش ممكن تفتحي لنا المراوح لأن العملية حر شوية.
حساسيه.
معلش شبت شويه النهارده بس. انت تعبانه من المروحه؟
لا لا لا
بلاش اللي فوق ثناء.
لا 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 مش المروحه المشكله،
المشكله
انه
الرشح
عايز ياخد مجراه يعني.
عايزه تكحي. طيب طيب هنكمل بقى يا جماعة إن شاء الله. طيب هتسجلوا برضو، يلا سجلي الرزق دلوقتي يا جماعة. السؤال هو ما هو الرزق وما هو تعريف الإسلام؟ الرزق هو كل عطاء مقسوم لك من رب العالمين. مدلول الرزق أوسع مدى وأقدم عهدا وأعمق جذورا مما يتبادر إلى الرزق. الرزق بيشمل كل نفس يتنفسه الإنسان، هو من رزق الله. كل حركة بيتحركها الإنسان من رزق الله الذي خلق له الجسد وأعطاه القدرة على الحركة. كل جهد عقلي يبذله الإنسان هو من رزق الله اللي ادى القدرة على التفكير والإبداع. أشعة الشمس من رزق الله، ضوء القمر من رزق الله، المطر اللي بيحيي الأرض وينبت الزرع من رزق الله. رزق الأرض، النبات والطير والأسماك والحيوان والمعادن وعيون الماء من رزق الله. المال، وهنا زي ما قلت إن المال جه في وسط كل رزق الله عشان ما يبقاش بس رزق الله عندنا مال. الزوجة والأبناء والأهل الصالحين من رزق الله، الصحة من رزق الله، كل هذا من رزق الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا لغاية دلوقتي لم أذكر ما هو أهم أنواع الرزق. أهم أنواع الرزق في الإسلام هو الرزق المعنوي. الرزق المعنوي اللي هو نور الإيمان والتوكل على الله والتوحيد والهداية والرضا والصبر والأمل والقناعة والخوف من الله والرحمة والإيثار والإخلاص والأمانة والصدق وتعلم القرآن وحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم والحب والحنان والعطف والتآخي. هو هذا هو أهم رزق لله سبحانه وتعالى. هو ده الرزق المعنوي، هو ده الرزق اللي المفروض ان احنا كمسلمين ومؤمنين يبقى له الأولوية عندنا. لما تقولي انا بدعي ربنا بالرزق اقولك بتدعي ربنا بالمال، تقولي لي لا 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 لا، رزق المال هيجري عليا ويجيلي لغاية بيتي. رزقي المادي يعرف عنواني، لأن رزق المادي ده من أقدار الله سبحانه وتعالى اللي زي الموت، أنا لا دخل لي فيه. إنما أنا لي دخل في رزق المعنوي، هو ده اللي أنا أقدر يبقى لي دخل فيه، اللي هو إيه الرزق المعنوي اللي هو نور الإيمان، توكل على الله، الإخلاص، الصدق، الأمانة، الرضا، المشاعر الجميلة اللي تحيي القلوب. الرزق المعنوي هو رزق القلوب. رزق القلوب ده هو أغلى رزق، لأن الإنسان بيحيا بقلبه، بيسعد بقلبه وبيحزن بقلبه وبيقلق بقلبه وبيضطرب بقلبه وبيجيله الاكتئاب من قلبه، وبيبقى الاكتئاب والقلق والخوف والحزن هم سبب مرض الجسد. كويس، رغم أن المال موجود، المال بيبقى موجود، لكن للأسف الشديد الرزق المعنوي رزق القلوب تحرم منه جميع البشر في هذه الأيام. لابد أن الناس تقف وتسأل ربنا ليه يا رب احنا بنتحرم من الرزق المهم، من الرزق اللي بلا تمن، وهو الرزق المعنوي. هنعرف ان شاء الله واحنا ماشيين مع هذه الدروس. انما اجابة بسيطة، لان عمق اليقين والايمان بالله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله سبحانه وتعالى وبقدر الله سبحانه وتعالى وتطبيق هذا في حياتنا كمسلمين في منتهى الضعف. نحن نعيش بالاسباب وللاسباب، ول هذا يحرمنا الله من الرزق المعنوي. فلابد ان احنا دايما كمسلمين لما حد يجي يقولك عندي رزق تقولي لها اغلى انواع الرزق. انا عندي نوع من الرزق ما حدش لا يعرف يشتريه ولا يعرف يجيبه، لا بالفلوس ولا بالجري ولا بالجهد. ان شاء الله يكون ربنا قد من علي بالرزق المعنوي. هقف انا معاكي هنا بسم الله الرحمن الرحيم في منطقه الرزق، وهبتدي اديكي قصتين عن اتنين من اعظم الناس في نظر الناس. كويس، احنا هناخد اتنين ممن رزقهم الله بغير حساب، شخصيات عالمية يعني مش كمان عادية، دي شخصيات من اللي بتتعدى على الايدين، يعني اغنى 10 واعظم 10 رجال استطاعوا ان يحققوا اشياء على الارض اللي احنا فيها ويغيروا صورة الحياة. كويس، بنبدأ بستيف جوبز. ليه انا اخترت ستيف جوبز؟ اخترت ستيف جوبز عشان احطه في منطقة يرزق من يشاء بغير حساب، علشان الناس اللي دايما هتتجنن على الفلوس، هتتجنن على الطريقة اللي نقدر نزود بيها الفلوس، عايزين نضاعف. تيجي تتكلمي مع الناس وتقول لها يعني ما شاء الله عندكم، وما شاء الله مستورين، وما شاء الله يعني عندكم بيت. المفروض يعني معلش برضو يا جماعة، منطقة تملك البيوت وتملك الشقق والتملك، بلاش نعيش حياتنا نجري ورا منطقة التملك، هتدفعنا تمن غالي جدا من أعمارنا ومن قيامنا من بدائنا ومن حياتنا مع بعض. عشان نتملك لازم جوزي يشتغل اليوم كله. طب الاب ده هيقعد مع الابناء امتى؟ هيربيهم امتى؟ مش مهم، المهم يبقى عندنا بيت ملك نسيبه للعيال. مين اللي قرر القرار ده؟ مين اللي قرر ان البيت ملك ده سيبوه للعيال عشان كده ما يبقى لهمش اب طول عمرهم؟ ولما يبقى ما لهمش اب طول عمرهم، اللي ما لهش اب يعني معلش يا جماعه بغض النظر عن اي شيء، اوعي تعتقد ان ربنا لما خلق الاب وخلق الام كويس كان ممكن نستغنى عن واحد فيهم. لا، لا يمكن الاستغناء عن واحد فيهم. احنا قررنا نستغنى عشان الملكيه، عشان منطقه الملكيه. احنا هنشوف دلوقتي اللي لا كان له اب ولا كان له أم ولا كان له اسم ولا كان له وجود أصبح يمتلك 346 مليار دولار بأمر من الله سبحانه وتعالى، بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هنبتدي القصة بتاعت ستيف جوبز. أنا قلتلك عشان تعرفي من هو ستيف جوبز، عايزاكي بقى تبتدي ستيف جوبز من الأول. ده بقى واحد جديد. من هو ستيف جوبز؟ يلا هنبتدي من الاول. مع ستيف جوبز هنبتدي بقى. طيب الرحمن الرحيم. فالوقت هنتعلم ان شاء عن قصة يطبق فيها قانون يرزق من يشاء بغير حساب. هي قصة ستيف جوبز. ليه اخترنا ستيف جوبز؟ لان كل واحدة فينا عندها ايفون. لازم تعرف ان ستيف جوبز هو اللي اخترع الايفون، وهو اللي اخترع الايباد، وهو اللي اخترع الايبود. اي حاجة فيها اي هي تعود الى ستيف جوبز. من هو ستيف جوبز؟ هو صاحب شركة ابل، هو صاحب شركة والت ديزني. وفي نفس الوقت ستيف جوبز لما توفى كان يمتلك 346 مليار دولار. كويس، هذا هو ستيف جوبز، من أكبر رجال الأعمال وممن غيروا وجه الحياة بأمر من الله عن طريق طفرة الإلكترونيات اللي بقت دلوقتي الناس كلها عايشة في الآيفون وفي الآيباد وفي الواتساب وفي كل الحاجات اللي الناس عايشة فيها. يقف وراءها بمشيئة الله. مين هو ستيف جوبز؟ اللي أراد الله أن يجعل مشيئته أن يعطيه عقل يطور به الإلكترونيات وينطبق عليه قانون يرزق من يشاء بغير حساب. ستيف جوبز ابتدى حياته وهو طفل لقيط، لأن أبوه وأمه كان لها أب سوري جاي يعمل البي اتش دي في أمريكا. قابل طالبة أمريكية في الجامعة، تعرفوا على بعض، حملت منه. لما حملت منه أهلها رفضوا يجوزوها إلى واحد غير كاثوليكي، فأخذت راحت ولدت في سان فرانسيسكو وسلمت الولد لدار التبني. وبالتالي جاء ستيف جوبز إلى الحياة لقيط وجاء فقير، أخذته أسرة بسيطة كانت عايزة تتبنى طفل وعاش معاهم وابتدى حياته زي ما بقول طفل لقيط وفقير. ظل مع أسرته الجديدة اللي هم اللي متبنيينه، وكان عنده شغف بالإلكترونيات. دخل المدرسة الثانوي وبعدين دخل الجامعة. في الجامعة بعد الكلاس الأول ما قدرش يكمل لأنه ما كانش فيه فلوس. في هذا الوقت كان ستيف جوبز بيروح يأكل ويشرب في الهوم سنتر. وبعدين بعد ما كان في هذه المنطقة ابتدى يشتغل عامل في أحد محلات ألعاب الأطفال للإلكترونيات. وبعدين أسس شركة أبل، وكبرت شركة أبل وتحركت شركة أبل وأصبحت الشركة نمرة 2 في أمريكا اللي يمتلكها ستيف جوبز. وبعدين دخل على وولت ديزني وابتدى يعمل ألعاب الأطفال في وولت ديزني. وعاش وهو عنده، هو ابتدى طفل لقيط لما كان عنده 22 سنة كان عنده 100,000 دولار. لما كان عنده بعد سنة 23 سنة كان عنده 10 مليون دولار. لما كان عنده 24 سنة كان عنده 100 مليون دولار، في وقت يكون 100 مليون دولار ب100 مليار دولار النهاردة، لأنه أكتر من 30 سنة. كويس، أصبح بهذا الغنى الشديد. ولما كان كمل سن حوالي 45 سنة أصيب بكانسر في البنكرياس. وبسم الله الرحمن الرحيم، وقعد مريض بمدة حوالي 4 أو 5 سنين، وتوفى وهو عمره 49 سنة وهو يمتلك 346 مليار دولار. إذا لما نيجي نطبق قانون يرزق من يشاء بغير حساب ونقف قدام هذا الواقع لله سبحانه وتعالى، واقع طفل لقيط فقير لا أب ولا أم ولا أهل ولا أسرة ولا اسم، غير موجود. يعني حتة لحمة في الحياة، خلق من خلق الله مرمي في الحياة في دار التبني، تدور به مشيئة الله سبحانه وتعالى، ويعطيه الله عقل لا يعلم به في قوته في الإلكترونيات إلا الله سبحانه وتعالى. ويبقى هو ستيف جوبس اللي غير وجه الإلكترونيات على الأرض، ويمتلك 346 مليون دولار. هذه مشيئة الله الفعال لما يريد، زي ما قلت لك في أول الدرس، إن الله فعال لما يريد. كل واحد فينا زعلان على شيء في حياته، نفسه في حاجة تتحقق في حياته، بيقولك اليأس داخل عليا، أنا حياتي كلها في منطقة المستحيل. افتكري قصة ستيف جوبز، وافتكري إن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب، وأنه فعال لما يريد. كمسلمين ومؤمنين نتعلق بقدرة المشيئة، اللي يتعلق بقدرة المشيئة ويرسل إلى الله ثقة بقدرة المشيئة، لا بد إن شاء الله أن يرزقه الله من رزقه الواسع. وأنا قلت أنواع الرزق، فمن يريد الرزق يسأل الله الرزق المهم للمسلمين. قبل ما حديث القصة الثانية إن شاء الله اللي تتعلق بيرزق من يشاء بغير حساب، عايزة أقف على دعاء كل الناس بتعرفه، بتسأل عليه أسئلة كثيرة جدا بيتعلق بمشيئة الله المطلقة. الدعاء ده هو الدعاء اللي بيتقال عنه الدعاء الذي هز السماء. الدعاء ده فيه عليه فتوى مهمة، أنا حبيت أجيبه لأنه الحقيقة دعاء بيلمس القلب جدا كويس. لكن أنا دايما لما كنت أقرأ كنت أبقى في منطقة شك، هل فعلا ده من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ده دعاء يستطيع الإنسان أن يستعمله لكن ما يقولش أنه من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا هقولك الدعاء، هو الدعاء هو: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالا لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. بالنسبة إحنا عندنا نتعلم ما هو حكم هذا الدعاء كويس. ليه؟ لأنهم لما بيجي الدعاء ده بيقولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كويس. القصة والدعاء كويس ليس لهم وجود في نصوص الكتاب والسنة، دي حاجة نعرفها أساسا كويس. ولكن هنا الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله الجبرين كويس، لما سألوه قال لا بأس بهذا الدعاء، ممكن ندعي به، لكن ما تروحيش للناس تقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال. لا، قولي في دعاء جميل ممكن نتوسل به، أجازه كويس، إن إحنا لا حرج إن إحنا نستخدمه، لأنه في كلمات بتدل على أسماء الله الحسنى كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، هو في الدعاء بيقولك إنه ممكن الإنسان يتوضى ويصلي ركعتين ويرفع إيده بهذا الدعاء بنية إن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يفك الكرب. لأن القصة المتعلقة به إن إنسان كان في شدة جدا، ولما دعا بهذا الدعاء ربنا أنقذه، فعشان كده هو اسمه الدعاء الذي هز السماء كويس. فبرضو ممكن إن إحنا ندعي الدعاء ده. ليه إحنا أنا اخترت هذا الدعاء؟ لأنه الدعاء بيقول في الإنسان اللي محتاج لله سبحانه وتعالى دائما: أسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. عندك حد يعني متكبر، حد شايف نفسه، حد نسي نفسه، حد شايف قدرته عليك، فأنت بتلجأي إلى من له القدرة على جميع الخلق، وبتسألي برحمته التي وسعت كل شيء أن يغيثك، وإن شاء الله يكون دعاء مستجاب. دلوقتي إن شاء الله على الصلاة الأخيرة، هننقل على إن شاء الله على القصة الأخيرة المتعلقة بيرزق من يشاء بغير حساب. أنا حطيت القصة ده الحقيقة لأن الناس بتحتاج كتير جدا في إنها تصدق القرآن لما نجيب لهم قصص من الواقع، ولابد إن إحنا إن شاء الله نستخدم القصص الواقعية لإثبات أن قوانين الله سبحانه وتعالى هي رحمة الله بالمسلمين، بس ياريت نصدقها وإن شاء الله نعيش بها. القصة الثانية هي قصة أرسطو أوناسيس. طبعا أوناسيس ده ملياردير بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدى حياته عشان برضو يرزق من يشاء بغير حساب. احنا بنجيب الأمثلة قوية جدا لمن بدأ تحت الصفر وانتهى فوق الخيال كويس، عشان ما نجيبش حالات عادية. أوناسيس بدأ مهاجرا إلى الأرجنتين كويس، وهو معاه في جيبه وستين دولار كويس. برضو أناسس من منطقة اليونان، هو مولود في تركيا إنما هو من أصل يوناني، ولما ما كانش معاه حاجة خالص اضطر إن هو يركب المركب $63 ويطلع على الأرجنتين، وعاش في الأرجنتين. وكيف انتهى أناسس؟ انتهى أناسس بأنه ملك البحار. يعني إيه ملك البحار؟ يعني يمتلك أسطول من السفن ومن الجزر، الجزر بتاعته كويس، وشركات الطيران بتاعته. هذا هو الله، يرزق من يشاء بغير حساب. دايما تفتكري أناسس، لأنه أناسس كان فيه يعني حاجة طبع عجيب جدا، يعني عشان نشوف برضو أن الإنسان سبحان الله، الله يرزق من يشاء بغير حساب ويديله السفن والجزر وشركات الطيران. أما الرزق الغالي اللي احنا قلنا عليه فده لا يعطيه الله إلا لمن يستحقه. أناسس لما كان يتضايق كان يجيب اطباق معمولة من الذهب ويكسر بالعشرين تلاتين طبق في الأرض، معمول من الذهب، واحد ورا واحد ورا واحد يدشوا في الأرض علشان يقدر ان هو يعني الطاقة اللي جواه يطلعها بالمال اللي عنده. استغفر الله واتوب اليه، عشان ما نبقاش دايما ورا رزق المال فقط. لكن انا بثبت لك انه يرزق من يشاء بغير حساب. اما الحكمة واما الواقع واما ما حول هذا فدي قصة تانية لله سبحانه وتعالى. أناسس جاله لما اتجوز زوجته جاب ولد وجاب بنت. الولد ده كانت اغلى حاجة في حياته. الولد ده كان في عمر حوالي 25 سنة، طلع بالطيارة ولم يعود بالطيارة ووقع، ويوم ما مات ابن أناسس مات أناسس معاه، ففضلت مع بنته اللي هي كريستينا اللي كان عايش على اليخت اللي مسميه باسمها يخت كريستينا، وكان معاه زوجته. طلق زوجته واتجوز جاكلين كينيدي عشان يثبت لنفسه ان يقدر يتجوز اغلى ويعني اقوى ست في العالم، زوجة كينيدي. ولكن طبعا كانت حياته مع جاكلين كينيدي حياة من التعاسة، ان هي اشترطت عليه من الاول انها ما تعيش معاه في اوضة نوم واحدة، وان كل واحد فيهم له حياته الخاصة، وانتهت الحياة بينهم بالطلاق. وتوفى أناسس على الجزيرة اللي هو كان فيها وحيد، وترك مين؟ وترك كريستينا. ننتقل الى امرأة اللي هي اغنى امرأة في العالم. كريستينا أناسس هي أغنى امرأة في العالم. لما هنيجي دلوقتي نعرف قصة كريستينا أناسس عشان برضو نشوف الناس اللي نفسها في الفلوس وعايزة الفلوس بأي طريقة. هي تمتلك المليارات والجزر والأساطيل لأن هي اللي ورثت أبوها، لأن الولد مات وهو ضاير. ما هي بقى قصة بسم الله الرحمن الرحيم أغنى امرأة في العالم؟ لما راحوا يسألوها الصحفيين هل أنت أغنى امرأة في العالم؟ قالت أنا أشقى امرأة في الحياة. قالوا لها ليه يا كريستينا؟ قالت لهم لأن أمي ماتت بعد حياة مأساوية بسبب الطلاق، وأخويا وقع في الطيارة اللي كان بيلعب بيها. طبعا أكيد أناسس كان جايب له طيارة تزهطب، إنما المشيئة وقعتها، عشان بس ما نفضلش نقول ناخد ونعمل ونتعلم ونتكتك ونهرب من المشيئة. يعني لا يقع بالطيارة إلا اتنين، ابن أناسس وابن جاكلين كينيدي. وابن جاكلين كينيدي وهو في عز شبابه وفي شياكته واخد فلوس امه وابوه كله، ركب الطياره ونزل بالطياره، ابنها وابنه وقعوا بالطيارات. كويس، عشان بس البني ادم لما يقف مع الحياه يرجع ويقول لك مشيئه الله سبحانه وتعالى، فعل ما يريد، ماشيين يا رب في قدرك برضاك عنا يا ارحم الراحمين. ابوها اختلف مع زوجته الجديده جاكلين كينيدي زي ما قلت لك، وانفق عليها الملايين. ماذا بقى فعلت لما خدت الفلوس بتاعتها؟ تزوجت في حياه أبوها من رجل أمريكي، لأنها كانت عايشة في أمريكا. عاش معها شهور وطلقته، ما كانتش سعيدة. بعدها اتجوزت رجل يوناني لأن هما من أصل يوناني، عاشت معاه بعض شهور وطلقته لأنها ما كانتش معاه سعيدة. دي أغنى امرأة في العالم. ماذا كانت الزواج الثالث لأغنى امرأة في العالم؟ اتزوجت راجل شيوعي روسي، وكانت روسيا في قمة الشيوعية. فقالوا لها ليه تروحي وأنت قمة الرأسمالية وتمتلك جزر وتروحي تعيشي في قمة الشيوعية؟ قالت لهم أنا أبحث عن السعادة. لما اتجوزت زوجها راحت عاشت في روسيا في شقة قطين، وكانت تخدم وتنظف وتطبخ صاحبة الجزر الرأسمالية، لأن ده نظام روسيا كله زي بعضه في الشيوعية. جولها بقى الصحفيين وقالوا لها أنت لسه بتبحثي عن السعادة؟ قالت لهم آه، ولم أجدها مع الرجل الروسي. فانتقلت بقى إلى قارة جديدة وهي قارة أوروبا، وهنا اتجوزت رجل فرنسي، وبعد فترة يسيرة جابت بنت وبعدين اتطلقت منه. هي اتجوزت من 4 دول أو قد يكونوا من 4 قارات. كويس. المهم عاشت بقية حياتها وحيدة تعيسة، وحيدة تعيسة، عندها جزر وشركات طيران وعندها أسطول مراكب، أسطول أناسس. كويس. كيف ماتت؟ ماتت منتحرة عندها 34 سنة. 34 سنة تموت فيها بسم الله الرحمن كريستينا أناسس، وتنتقل هذه الأموال إلى البنت الطفلة الصغيرة اللي جاية من الرجل الفرنسي اللي ما تعرفش حاجة، وتتحول هذه الطفلة إلى قانون يرزق من يشاء بغير حساب. كل أموال أناسس اتنقلت إلى الطفلة الصغيرة اللي لا يعلم إلا الله كيف تمر حياتها. نقف إحنا ونقول الجملة اللي ابتدينا بيها الدرس: رزق القلوب ولا رزق الجيوب، رزق القلوب ولا رزق الجيوب يا مسلمين. ونعمل الدعاء. الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمسلمين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.